بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع. قال رحمه الله تعالى: وشهر المحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وشهر الله المحرم، أي ويسن صوم شهر الله المحرم. والمراد بشهر الله المحرم أول الشهور القمرية، وهذه التسمية سمى بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر، وكانت موجودة من أيام الجاهلية من قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وهو الشهر الوحيد الذي تضاف إليه أل، كما قال النحاس من أئمة اللغة، ووصفه بكونه شهرا لله كما قال الأئمة، الإضافة هنا إضافة تشريف، كبيت الله وناقة الله ونحو ذلك، فهذا من تشريف الشرع لهذا الشهر. بين المصنف رحمه الله أنه يسن صوم شهر الله المحرم، وظاهر هذا اللفظ أنه يصام الشهر كله، أي أن من السنة صيام شهر محرم كاملا، وهذا هو ظاهر الحديث فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر صوم شهر الله المحرم. وقد جاء في حديث الترمذي عن علي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم شهرا، فقال: إن كنت صائما شهرا بعد رمضان فصم شهر الله المحرم. وهذا وجه عند بعض أهل العلم رحمه الله، بمعنى أن صيام النافلة يكون للشهر كما يكون للأيام مفردة، وتفضل بعض الشهور في صيامه كما تفضل بعض الأيام على بعضها في صيام النافلة، وكما ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم صيام محرم في التطوع مقابلا لصيام رمضان في الفريضة، بمعنى أن الأفضل والأكمل أن يصومه كاملا. وهناك وجه ثان قال به كثير من العلماء أن المراد تفضيل الصوم في هذا الشهر، وهو شهر الله المحرم، ولا يمنع هؤلاء من أن تصوم الشهر كاملا، لكن الفضيلة تقع بالنسبة للأيام مفردة، فتصوم ما تيسر لك من الأيام، فهذا هو أفضل الصوم بعد رمضان، كما نص عليه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي تقدمت الإشارة إليه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم وغيره. ثم استشكل بعض العلماء ما صح عن أم المؤمنين عائشة، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شعبان، وأنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صوما منه في شهر منه في شعبان. ومن هنا استشكل العلماء والأئمة ذلك، ولهم أجوبة، من أشهرها قال بعض العلماء كما أشار إليه الإمام النووي والحافظ ابن حجر وغيرهم رحمة الله عليهم، أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان ثم أخبر في آخر حياته بفضل شهر الله المحرم. ويقوي هذا المسلك أن رواية الحديث في صحيح مسلم جاءت عن طريق أبي هريرة رضي الله عنه وهو متأخر الإسلام، فقوى هذا الوجه، وحينئذ لا تعارض بين حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم في شعبان، وبين حديث فضل صوم شهر الله المحرم. والوجه الثاني قالوا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتمكن من الصيام في المحرم لكثرة الشواغل، ومن هنا كان يصوم في شعبان حيث كان أرفق به لشغله صلوات الله وسلامه عليه. وهناك وجه قوي وفيه مناسبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصوم في شهر شعبان، والحكمة من كما اختاره طائفة من الأئمة والشراح أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين كن يقضين شهر رمضان في شعبان، فكان أيسر وأرفق لصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمكنه من الصوم. وشهر الله المحرم اتفق العلماء والأئمة على فضله وفضل الصيام فيه، وليس وحده هو الشهر الحرام، بل هو أوسط الشهور الحرم الثلاثة السرد، وهي ذو القعدة، وهو آخر الأشهر الثلاثة السرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثم رجب مضر وهو رابعها. والأشهر الحرم ذهب طائفة من العلماء إلى تفضيل الصيام فيها لحديث الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، وحسنه بعض أهل العلم، وفي سنده مقال، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. لكن شهر المحرم بخصوصه جاء فيه النص الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفضيله واختصاصه بهذه الفضيلة في الصوم. نعم.
وآكده العاشر ثم التاسع.
وآكده العاشر أي العاشر عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر المحرم، وهذا هو قول جماهير السلف والخلف، أن عاشوراء هو اليوم العاشر في العدد من شهر الله المحرم وليس التاسع كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وجماهير السلف والخلف على أنه اليوم العاشر، لأنه هو اشتقاق الاسم، وهو الوصف المنطبق على ما ذكرنا وهو اليوم العاشر، ولا ينطبق على التاسع إلا تجوزا. فالعرب تقول لليوم الخامس رباع، ولليوم السادس خماس، وهكذا حتى تسمي العاشرة التاسع، والذي تقول لليوم الثالث رباع، وهكذا حتى تسمي التاسع العاشر، فتقدم يوما على ما كانوا يسمون به أيام ورود الإبل على المياه. ولكن هذا أعني تسمية اليوم التاسع بالعاشر مجاز وتجوز، والأصل حمل اللفظ على الحقيقة، وهو مذهب جماهير السلف والخلف. ولكن بعض العلماء يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا يخالف في تسمية اليوم العاشر، وأنه لا يرى أن التاسع هو العاشر بالنسبة للعدد، وإنما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فنقل اليوم العاشر إلى التاسع، ولذلك قال للراوي: فاعدد حتى إذا كانت التاسعة فصم من صبيحتها. فقالوا إنه يريد أن يبين له أن من السنة صيام التاسع، وأنه لا يتأخر إلى العاشر. وهذا القول الحقيقة له وجه، وهو محتمل، وبه يتفق قول ابن عباس مع جماهير السلف، وأن مراده أن الصيام لا يختص بالعاشر وحده. ثم هناك وجهان: إما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، بقصد مخالفة أهل الكتاب بقصد أن يجمع بين التاسع والعاشر، وهذا هو مذهب جماهير السلف والخلف، وإما أن يكون مراد أن يصوم التاسع وحده ويترك العاشر، وهذا مذهب بعض العلماء وهو قول مرجوح ضعيف. ووجه ترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التاسع مع العاشر أن يقال ما يلي: أولا، أن صيام عاشوراء ثبت به النص الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال في فضل صوم يوم عاشوراء وأنه يوم من أيام الله عز وجل. فلما قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فإن الثابت وهو العاشر لم يأتي ما ينقله ويمنع صيامه، بل جاء شيء مضاف إليه. وفرق بين إضافة الشيء إلى الشيء على وجه يكون به معه، وبين إدخاله عليه على وجه يلغيه. فليس في الحديث ما يدل على إلغاء عاشوراء، لأن عاشوراء ثابتة ومستقرة، وإنما قصد عليه الصلاة والسلام المخالفة، والمخالفة تكون بالجمع بين التاسع والعاشر، أو الجمع بين العاشر والحادي عشر على الوجه الثاني عند أهل العلم رحمهم الله. وهذا هو أعدل الأقوال، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بقوله لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع انفراد التاسع بالصوم، لأن هذا الحديث ليس فيه دلالة على إلغاء صوم العاشر. ونحن لا يمكننا أن نقول للناس إن صوم العاشر قد نسخ بهذا اللفظ الذي لا يدل لا صراحة ولا ضمنا ولا منطوقا ولا مفهوما. لأصومن العاشر لأصومن التاسع وسكت عن العاشر، سكت عن شيء منصوص عليه لا يلغى إلا بمنصوص على إلغائه، بنص ينص على إلغائه وعليه. فالقول بإلغاء العاشر والانتقال إلى التاسع مذهب ضعيف. وبين المصنف رحمه الله أن آكد أيام شهر الله المحرم اليوم العاشر، وأكده العاشر وهو عاشوراء. وعاشوراء كما ثبت بالنص يوم نجى الله فيه موسى وقومه وهم بنو إسرائيل من فرعون، ونجاهم من العذاب الأليم سبحانه وتعالى، فهو يوم من أيام الله نصر الله فيه أهل الإيمان وأهلك فيه أهل الخيبة والخسران وهم فرعون وقومه وجنوده، فجعلهم آية لعباده وعبرة إلى يوم القيامة. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لكنه آية لمن يعقل ويتدبر. قال أنا ربكم الأعلى، فجعله الله في أسفل سافلين، وزعم أن الأنهار تجري من تحته فأغرقه الله في الماء فلم يستطع حيلة ولم يهتد سبيلا، نسأل الله السلامة والعافية، حتى إنه من الذلة والانكسار لم يقل آمنت بالله، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ولم يقل الذي آمن به موسى، بل جاء وراء القوم الذين كان يقتل رجالهم ويستحيي نساءهم. فسبحان رب العظيم إذا أهلك الظالم، وسبحان رب العظيم إذا أملى للظالم ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر. فهذا يوم من أيام الله فيه العبرة وفيه العظة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريش في الجاهلية تعظم هذا اليوم، وكانت تصومه كما في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء بمكة، لأن قريش كانت تعظم هذا اليوم، وحديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح صريح بهذا، وأنه كان يصومه قبل قدومه للمدينة. ولما قدم إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه صامه وأمر بصيامه. ثم اختلف العلماء رحمهم الله، هل أمر عليه الصلاة والسلام بصيام عاشوراء نافلة واستحبابا، أم أمر به حتما وإيجابا، فرضا وإيجابا؟ وأصح الوجهين في نظري والعلم عند الله وأقواهما أنه أمر به أمر إيجاب، لما ثبت في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديه يوم عاشوراء: من أصبح منكم مفطرا فليمسك بقية يومه، ومن أصبح صائما فليتم صومه. ومثله حديث المعوذ بنت عفراء، الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وأرضاها، أيضا في الصحيحين. فكلا الحديثين في قوله من أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه، وقوله ومن أصبح صائما فليتم صومه، هذا أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب. وثبت في الصحيح أيضا أنه صامه وأمر بصيامه. فبناء على هذه الأحاديث الصحيحة كان في أول الأمر صوم عاشوراء لازما وفرضا، وذهب بعض الصحابة إلى أنه لم يكن واجبا، وهو قول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كما في الصحيح عنه في خطبته بالمدينة، لكن أجيب بأن معاوية تأخر إسلامه، ولذلك يقدم رواية سلمة بن الأكوع، وقد نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام، وهذا الأمر كان قبل إسلام معاوية، وهو أعني حديث سلمة بن الأكوع الراوي له مقدم على رواية معاوية رضي الله عنه، والمثبت مقدم على النافي. وعليه فإن أصح القولين في نظري والعلم عند الله وأرجحهما أن صوم يوم عاشوراء كان في أول الأمر فرضا. وتنبني على هذا مسألة أصولية وهي فائدة من الفوائد يعز وجودها، وهو التمثيل لنسخ الأخف بالأثقل. فمذهب طائفة من علماء الأصول أنه يجوز نسخ الأخف بالأثقل، ومن أمثلته هذه المسألة، لأن صوم عاشوراء أخف وصوم رمضان أثقل، لأن 30 يوم في مقابل يوم واحد، وحينئذ يعتبر هذا مثال على نسخ الأخف بالأثقل. وفي أمره عليه الصلاة والسلام بصوم عاشوراء دليل على فضل هذا اليوم، وقد بينت الأحاديث الصحيحة كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله. وقوله يكفر السنة التي قبله، هذا التكفير جاء عاما، والأصل في العام أن يبقى على عمومه. ومذهب طائفة من العلماء أنه إذا قيل إن صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، وصوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، أن هذا التكفير عام يشمل الصغائر والكبائر لظاهر النص. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا يشمل الكبائر، واستدلوا بما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات ما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. قالوا: فإذا كانت الصلوات على عظم شأنها تكفر الصغائر دون الكبائر، فلا يمكن أن يكون صوم النافلة يكفر الكبائر مع الصغائر. وهذا في الحقيقة يجاب عنه أولا بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن، فهو تكفير بيني، وهذا مبني على الفعل، وليس المراد به جزء من التكفير كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للحديث الذي معنا، وكذلك مثله عليه الصلاة والسلام، حديث قوله عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فهذا حديث واضح في الدلالة على أنها تغفر الصغائر والكبائر. توضيح ذلك أنه لما أراد أن يخصص خصص، فقال ما اجتنبت الكبائر، وهو التكفير البيني. ولما أراد أن يعمم عمم، فقال غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال عليه الصلاة والسلام يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فإذا نبقي العام على عمومه ونبقي المطلق على إطلاقه ونجعل المقيد مقيد في موضعه ومورده. وأما مسألة أن هذا يوم نافلة وهذا يوم فرض فالله سبحانه وتعالى أخبرنا على لسان رسوله الصادق المصدوق بهذا، فعممنا حيث عمم وخصصنا حيث خصص. وأما بالنسبة للكبائر فهي على قسمين: القسم الأول ما كان من الكبائر فيما بين العبد وربه، فهذا هو الذي يدخل في التكفير. وأما بالنسبة للكبائر التي فيها حقوق للعباد لا يدخل للتكفير، لأن هناك قاعدة عامة في المغفرة أن حقوق العباد فيها المقاصة والمحاقة، فلا تدخل، لأن الله سبحانه وتعالى من عدله أنه لو قتل شخص شخصا كما في الحديث الصحيح أنه يقام ليأخذ حقه، ولو قطع يده ولو اعتدى على جسده أو على ماله فإنه تقام موازين القسط يوم القيامة لأخذ هذه الحقوق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل ألا يكون دينار ولا درهم. فهذا نص واضح أن الأذية وحقوق العباد هذه كل ذي حق له حقه، وأما الله سبحانه وتعالى فيغفر للعبد حقه. ولا يستعظم العبد أنه بصوم يوم لله سبحانه وتعالى أنها تغفر الذنوب ذنوب السنة كاملة، فإن الله غفر بشربة ماء لكلب كما في الحديث الصحيح لبغي من بغايا بني إسرائيل، وهذا في كبيرة بل كبائر من كبائر الذنوب، لأنها بغي من بغايا إسرائيل بالزنا، البغي هو الزنا، وغفر الله لها بشربة ماء. فإذا لا يستعظم العبد مغفرة الله، لا يستعظم مغفرة الله لعبده. ولذلك ثبت في الحديث أن العبد إذا قرب وضوءه فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه إلا انفتل منهما كيوم ولدته أمه. إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح كيوم ولدته أمه، ويأتي من يقول مثلا كيوم ولدته أمه إلا الكبائر، من كانت عليه كبائر ما يخرج كيوم ولدته أمه. لكن القضية ليست هنا، هناك أمر عظيم، وهو أن هذه الأحاديث ينبغي أن ينتبه إلى أنه إذا صلى يصلي الصلاة المعتبرة شرعا بحضور قلب وأداء أركانها وشرائطها على الوجه الذي يرضي الله، وهذا أمر لا يوفق له إلا من كتب الله له ذلك. فإذا لا نستعظم ولا نستكثر أن تغفر الصغائر والكبائر بناء على ما ورد من هذه النصوص، ولا يصبح الإنسان متساهلا في حدود الله وفي الكبائر ويظن أن فعل هذه الأمور كلها تغفر، لأن الأمر موقوف على القبول، والقبول لا يتقبل الله إلا من المتقين. وعلى كل حال فهذا الذي دل عليه النص من عموم ونأخذ به كما ورد. بيّن المصنف رحمه الله أن آكده العاشر. لماذا قال المصنف آكده العاشر؟ وهكذا إذا قيل آكد الليالي في العشر الأواخر الوتر، هذا أمر ينبغي ينتبه له، وهو أنه في الطاعات قد تكون مواسم الطاعات محدودة، وإذا كانت محدودة تحد بالشرع على أوصاف يكون بعضها أقوى من بعض. فإذا جاءك السائل وقال لك أنا لا أستطيع أن أصوم المحرم، فتقول له صم العاشر. فإذا قال لا أستطيع صم العاشر والتاسع والعاشر، فإذا قال أنا لا أستطيع إلا يوما واحدا، فتقول صم العاشرة وحده. فقال لا أستطيع إما لضعف إما لمرض إما لشغل. فهذا معنى الآكد، أن الآكد ينتبه له الفقيه والمفتي أنه لو سئل فقال شخص أنا لا أستطيع أن أقوم العشر الأواخر كاملة لأن عندي شغل وعندي ما يمنعني من صلاتها كاملة وإحياء ليلها كامل، تقول له احرص على الوتر. هذا معنى الآكد، حيث يرجى الفضل ويتأكد الفضل أكثر، فحينئذ ينحصر جهد الإنسان فيه ويؤدي العبادة فيه ويحرص على عدم فواته. فهذا معنى قوله آكدها العاشر ثم التاسع. التاسع مع العاشر، والتاسع ثبت به حديث ابن عباس في صحيح في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فالتاسع مضاف إلى العاشر كما بيناه في التفصيل الماضي. نعم.
وتسع ذي الحجة.
وتسع من ذي الحجة، تسع من ذي الحجة صيامها له فضيلة، لأنها أيام نص الشرع على تفضيلها على غيرها. وننبه على أن الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة، حيث إن الأمم التي كانت من قبلنا كانت أعمارهم طويلة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمارها ما بين 60 و70، فالعمر بالنسبة لمن قبلنا أقل وهو ناقص، فعوض الله هذه الأمة بقلة العمل وكثرة الثواب رحمة منه سبحانه وتعالى. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة وإكرامها وكرمه سبحانه وتعالى، فالحمد لله على فضله. ومن هنا نجد أن هناك أياما مفضلة، وهي أيام العشر من ذي الحجة، والفضل فيها شامل لليل والنهار. ثم هناك ليال مفضلة، وهي ليالي العشر الأواخر، ويفضل إحياؤها بالعبادة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أيام مفضلة، ثم هذه الأيام المفضلة إما أن تكون على مدار الأسبوع كيوم الجمعة، وإما أن تكون على مدار العام كيوم عرفة، فمفضل بذاته يوم وحده، فجعل التفضيل في اليوم خلال الأسبوع، وجعل التفضيل في اليوم خلال السنة، وجعل التفضيل لليالي، فجعل التفضيل لليالي العشر الأواخر. وأما التفضيل لليل مع النهار فهو عشر من ذي الحجة، فعشر من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر، أفضل منها من جهة التفضيل ليلا ونهارا، لأن فضلها يشمل الليل والنهار. والعشر الأواخر فضلها في إحياء ليلها لالتماس ليلة القدر. وهناك فرق بين تفضيل العشر كاملة وتفضيل ليالي العشر من أجل إصابة فضل ليلة القدر. فالعشر من ذي الحجة لا يعدلها شيء، لا من الأيام ولا من الليالي. وأفضل هذه العشر اليوم يوم عرفة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير يوم من طلعت عليه الشمس، وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه الرقاب من النار من يوم عرفة. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووجهه الكريم أن يجعلنا من عتقائه من النار ووالدينا، وأن يوجب لنا ولكم الفردوس الأعلى من جنته جميعا. فهذا فضل عظيم على هذه الأمة، فجعل الله في العشر من ذي الحجة فضائل عظيمة، وجعل فيها أركان الإسلام كلها من صلاة وصدقة وصوم وحج إلى بيته واعتمار وزيارة، فهذا كله من فضائل العشر، عشر من ذي الحجة. فجمع هذه الفضائل كلها عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، وللجهاد ما من أيام؟ هذا واضح، لأن اليوم يشمل الليل والنهار. وقال بعض الأئمة في تفسير قوله تعالى: وليال عشر، قال: هي عشر من ذي الحجة. لماذا؟ لأنه لا تستتم عددا إلا ليالي العشر، وأما العشر من الأواخر فإنها تكون تسعا وتكون عشرا، لكن الليالي العشر كليال عشر لا تكون تامة إلا في عشر من ذي الحجة. وهذا يقوي القول إنها عشر من ذي الحجة، فعشر من ذي الحجة أفضل. وجعل الله فيها يوم النحر، يوم الحج الأكبر، وجعل فيه من الفضائل للأمة سواء كانوا من الحجاج أو غير الحجاج في يوم النحر، فهذا كله يدل على فضل عشر من ذي الحجة. فهذه العشر تصام، لكن العشر خاتمتها يوم العيد وهو يوم النحر، ويوم العيد يوم ضيافة من الله سبحانه وتعالى، ويتقرب العباد إلى الله بذبح ونحر الهدي والأضاحي. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر ويوم الفطر، أما يوم الفطر فيخرج الناس فيه من فريضة الله في الصيام، وأحب العباد إلى الله أعجلهم إليه فطرا على العموم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى صلاة العيد، عيد الفطر كما تقدم معنا في صلاة العيد، أفطر على تمرات صلوات الله وسلامه عليه، حرصا على الفطر في يوم الفطر ومعاجلة بذلك. فسبحان من حرم الأكل والشرب قبله وأباحه فيه، أن هذا شرع الله وحكم الله. فتجد 29 يوم أو 30 يوم إذا أذن أذان الصبح أمسك، ولكن في يوم العيد يبادر من بعد صلاة الصبح إلى أن يفطر، كله طاعة لله وعبودية لله سبحانه، وترويض لهذه النفس على أن تكون مستجيبة لحكم الله عز وجل. وهذا شأن العبادات، أن العبادات توقيفية لا يعمل فيها الرأي والاجتهاد حتى يكون الإنسان مستجيبا لربه مطيعا له. ففي يوم في 9 أيام هذه شرع للعبد أن يصومها لعموم قوله ما من أيام العمل الصالح، والعمل الصالح عام ويدخل فيه الصيام، لأن الصيام من العمل الصالح. وعليه فإن الأفضل في 9 من ذي الحجة أن يصومها ولا حرج عليه في ذلك. وأما ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصومها، فهذا يجاب عنه من وجوه. الوجه الأول أنه لا يعارض المنطوق عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه متعلق بالفعل، والعبرة بالمنطوق سواء جاء الفعل يؤكد أو لم يأتي، لأنه خاطب الأمة ورغبها في العمل الصالح ومنه الصوم. فإذا صام 9 من ذي الحجة فقد حاز فضلا عظيما، وآخرها يكون يوم عرفة لغير الحاج. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الأمر وهو يحب أن يفعله خشية أن يفرض على الأمة، فلا يمتنع أنه دل على فضل صيام 9 من ذي الحجة بالقول ولم يفعل ذلك خوفا من أن يفرض على أمته صلوات الله وسلامه عليه. ثالثا أن هذا أن عائشة رضي الله عنها قالت أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصومها، وجاء في حديث هنيدة بن خالد رضي عن أبيه رضي الله عنه عن أمه عن أم المؤمنين إحدى أمهات المؤمنين، جاء في بعض الروايات أنها أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة أنه كان يصوم 9 من ذي الحجة. وهذا لا يعارض حديث عائشة، لأن عائشة ليلتها ليلة من بين 9 ليالي، وحينئذ لا يمتنع أن يخفى عليها ما يكون عند زوجاته الأخر صلوات الله وسلامه. قالت إنها ما رأت، فهذا مبلغ علمها. وقالت أم سلمة أنها رأت، أو أم المؤمنين التي روت عنها أم هنيدة بن خالد، فهذا الحديث يدل على ثبوت صيام عليه الصلاة والسلام. وأي ما كان فحديث عائشة رضي الله عنها لا يمكن أن يعارض عموم قوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل، لأنه خطاب للأمة، والفعل سواء وافق أو لم يوافق لا يؤثر، ما دام أن هناك قولا شرع فيه للأمة أن تحرص على الأعمال الصالحة كلها ومنها الصيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد في هذه 9 من ذي الحجة أن أفضلها يوم عرفة، فأفضل ما يكون الصيام صيام يوم عرفة، واحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية والباقية، وهذا فضل عظيم في صيام هذا اليوم. نعم. ولذلك قال المصنف رحمه الله،
قال رحمه الله ويوم عرفة لغير حاج بها،
ويوم عرفة لغير حاج بها، أي أن صوم يوم عرفة من السنة، وقد صامه عليه الصلاة والسلام وندب الأمة إلى صيامه، وبين أنه يكفر السنة الماضية والباقية كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم. ويوم عرفة يسن صيامه لغير الحاج، قوله لغير الحاج هذا مبني على السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج لم يصم يوم عرفة، ولذلك بعثت له أم المؤمنين لما اختلفوا هل كان صائما أو غير صائم، بعثت له بقدح من لبن فشربه عليه الصلاة والسلام وهو واقف على ناقته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. عشية عرفة، فهذا يدل على أن يوم عرفة السنة للحاج أن يفطر فيه وأن لا يصوم، لأن يوم عرفة عشيته مرغب في الدعاء فيها، وهذا يفهمه المسلم من النصوص الواردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاة الظهر والعصر فقدم العصر عن وقتها، فقدمت العصر عن وقتها يوم عرفة من أجل أن يتفرغ الذاكر لذكر الله ويتفرغ الداعي لسؤال الله. ولذلك كل موفق يوم عرفة بمجرد أن ينتهي من صلاته مع الإمام ليس له شغل إلا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن انتهى من صلاته حرك ناقته القصواء من بطن الوادي، وادي عرنة، ثم دخل عرفة وما زال عليه الصلاة والسلام واقفا متضرعا حتى غابت عليه الشمس صلوات الله وسلامه عليه. يحرص الإنسان فيها على الذكر والدعاء، قدمت صلاة فريضة عن وقتها، حتى إن أهل مكة وهم مقيمون يصلون مع الإمام جمعا من أجل النسك في أحد الوجهين عند العلماء، فيجمعون الصلاة ويقدمونها عن وقتها لأنهم مشتغلون بنسك، وهذا يدل على أنه ينبغي ألا يشغل الناس لا بمحاضرات ولا بدروس ولا بشيء إلا أن يتفرغ العبد لسؤال الله من بعد الموقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذه سنته وهذا هديه عليه الصلاة والسلام. فالصوم يجهد الإنسان ويضعفه ويشغله قبل غروب الشمس بأمور الفطر، ومن هنا كان من هدي عليه الصلاة والسلام عدم الصوم وهو أكمل وأرفق، لكن لو صام وهو حاج جاز له ذلك وفعل خلاف الأولى، لما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الموطأ وغيره أنها كانت تصوم يوم عرفة حتى إذا بيضت الأرض بينها وبين الحاج دعت بفطورها فأفطرت رضي الله عنها وأرضاه. لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والأكمل والأفضل أن يفطر يوم عرفة ولا يصومه بها، أي بعرفة. ما معنى قولي بها؟ لأنه ربما كان الإنسان حاجا وانطلق إلى عرفات، وغالب ظنه ما يصل عرفات إلا بعد المغرب لأنه يدرك الموقف ما لم تطلع الشمس، فهو حاج واليوم يوم عرفة، فلو صام في طريقه فإنه لا بأس ولا حرج. إذا قال بها أي فيها، وها الباء هنا للظرفية هو معانيها، تقول محمد بالبيت أي في البيت. نعم.
وأفضله صوم يوم وفطر يوم.
وأفضله الضمير عائد إلى صوم التطوع، أفضله طبعا صوم التطوع بعضه لما قال أفضله صيغة أفعل تدل على التفضيل، وصيغة أفعل تدل على أن شيئين فأكثر اشتركا في وصف وأن أحدها مقدم على غيره وأفضل من غيره، وأن أحدها أفضل من غيره ومقدم على غيره. ومن هنا صوم التطوع أفضله أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهو صوم نبي الله داود كما صح عنه عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل صيام التطوع. نفهم من هذا أنه لو صام الأيام سردا أنه ليس بأفضل، وهو صيام الدهر وصيام الأبد، وقد قام صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، ونهى عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر. فصوم السرد وصوم الأيام متتابعة نافلة هذا ليس بالأفضل، أفضل أن يصوم يوما ويفطر يوما. وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، وكان من عباد الصحابة كثير العبادة كثيرا مجتهدا في الصلاة والصوم وقراءة القرآن، فمما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال له صم يوما وأفطر يوما، قال صم ثلاثة أيام من كل شهر، قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. بين أن صوم يوم وإفطار يوم هو الأفضل وهو الأكمل، وهذا يدل على سماحة الدين ويسره، وأنه ليس فيه من عسر ولا تشدد ولا رهبانية. فإن الإنسان عنده شواغل وعنده حقوق، حتى إن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما كبر كان يصيح ويقول يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين يسر، والإنسان حينما ينوع فتكون عنده عبادة من قيام الليل وصيام النهار لا تضيع حق نفسه ولا تضيع حق أهله وزوجه ولا تضيع حق ضيوفه وزواره ولا تضيع حق رحمه، وينوع في طاعة الله عز وجل فيصوم ويقوم ويصل ويبر الوالدين ويحسن إلى زوجته وأولاده ويصل رحمه ويشارك في أعمال الخير مع الناس ولا يضعفه الصوم عن ذلك كله، فهذا أفضل وأكمل. وهذا هو مقصود الشريعة، أن الإنسان يأخذ بالسماحة واليسر ولا يكلف نفسه ولا يحملها فوق طاقتها. فصيام الأيام متتابعة يفوت على الإنسان خيرا كثيرا، ولذلك لا يصوم الدهر، وإنما يصوم يوما ويفطر يوما. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم.
صوم التطوع فيه المسنون والمستحب وليس فيه الواجب لأنه تطوع، ولذلك فيه المسنون والمستحب، وفيه المحرم وفيه المكروه. والمسنون المستحب درجات بعضه أفضل من بعض، لكن المصنف رحمه الله ذكر هذه الأنواع كلها، بين المسنون منه والمؤكد استحبابه من ذلك المسنون، ما شرع في بيان المكروه. يكره إفراد رجب، شهر رجب، وكانت العرب تسميه في الجاهلية رجب مضر، لأنهم كانوا يعظمون هذا الشهر من بين الأشهر الحرم فينسونها ويؤخرونها إلا رجب، ويمتنعون من القتال فيه تعظيما له، والترجيب التعظيم للشيء والتوقير. وشهر رجب هو الشهر السابع من الشهور القمرية، وتعظيمه إفراده بالصوم تعظيم له، فإذا عظمه وافق أهل الجاهلية في تعظيم هذا الشهر، ولا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يشابه أهل الشرك وعباد الوثن في تعظيم يوم أو تعظيم شهر أو تعظيم شيء، إلا ما كان من بقايا الحنيفية وجاءت الشريعة بإقراره، فحينئذ يكون معظما له بحكم الشرع. أما ما يفعله أهل الجاهلية فقد كانوا يعظمون هذا الشهر ويفردونه ويخصونه بالصوم. ولذلك صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضرب الأيدي من أجل أن يفطر أيدي الصائمين في شهر رجب، من أجل أن يفطروا حتى لا يشابهوا أهل الجاهلية في تعظيم هذا الشهر. فالمبالغة في شهر رجب وتعظيمه من شعارات الجاهلية، فجاء الإسلام بمخالفتهم. نعم.
ويكره إفراد رجب والجمعة.
والجمعة أي لا يخص يوم الجمعة، لا يوم الجمعة لا تخص ليلتها بقيام ولا يخص نهارها بصيام. فيوم الجمعة يوم عظيم، وهو يوم من أيام الله، هدى الله هدانا الله إليه وأضل عنه من قبلنا وجعلهم تبعا لنا، ونحن اللاحقون السابقون يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اليوم يوم الجمعة فيه صلاة الجمعة يشهدها المسلم من أجل ذكر الله عز وجل، من أجل خطبة الجمعة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، السلف رحمهم الله منهم من قال كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم مطلقا الكراهة، وهذه الكراهة قال بها النخعي والثوري وهو أحد القولين عن الأوزاعي، وهو قول مجاهد بن جبر من تلامذة ابن عباس، وقول أحمد وإسحاق بن راهوي وطائفة من أهل العلم أنه يكره. وعن الإمام أحمد رواية ثانية إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وهناك قول ثالث بالإباحة مطلقا كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة وطائفة من السلف رحمهم الله أنه يجوز صوم يوم الجمعة وإفراده، وهو مأثور عن بعض الصحابة ولكنه مذهب مرجوح، ولعل الصحابة من فعل ذلك من الصحابة لم يبلغه النهي كما هو معروف من حال بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ومعروف في أسباب اختلافهم أنهم ربما خالفوا لعدم بلوغ النص لهم. وأما السنة فصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل على أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها وهي صائمة يوم الجمعة قال هل صمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فنهى عن تخصيص يوم الجمعة يعني إفراد يوم الجمعة بالصوم، فإما أن يصوم يوما قبله أو يصوم يوما بعده ولا يخص اليوم بالصوم. ثم اختلفوا في سبب في الحكمة، فقال بعض العلماء إن الحكمة فيه أنه يوم عبادة وفيه صلاة الجمعة والذكر والدعاء، فإذا صامه ضعف عن هذه العبادات ولم يؤدها كما لو كان مفطرا. وهذا الحقيقة مال إليه كثير من طائفة من العلماء، ولكن فيه ضعف من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بصومه إذا صام يوما قبله أو يوما بعده، وهذا يدل ولو صام يوما قبله وصام الجمعة فإنه سيصوم في يوم الذكر ويوم العبادة، فدل على أنها ليست هي الحكمة التي من أجلها منع. وقال بعض العلماء الحقيقة إنه إلى التعبد أقرب وهو أقوى، أنه إلى التعبد أقوى. هناك قول يقول إن يوم الجمعة هو يوم الإسلام، فإذا صامه وخصه بالصيام بالغ فيه وغلا، وهذا الغلو قد يجر إلى أشياء أخرى، وهذا قول أيضا قوي، لكن القول بأنه تعبد من القوة بمكان أنه غير معقول العلة لما ذكرناه. وبناء على ذلك السنة في يوم الجمعة أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فلا يفرد يوم الجمعة بصيام. كم بقي؟
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل ما الحكم لو لم يأتي الخبر بدخول الشهر إلا بعد غروب الشمس أثابكم الله؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا لم يرد الخبر بالرؤية رؤية الهلال إلا بعد غروب الشمس، فإن كان في بداية رمضان لزمهم قضاء هذا اليوم، وذلك لأنه يوم من أيام رمضان، وكونهم أفطروا فيه معذورون لعدم العلم، ويسقط عنهم الإثم ولا تسقط عنهم يسقط عنه ولا يسقط عنهم القضاء، لأنهم معذورون بالفطر لا علم عندهم، ويلزمهم قضاء هذا اليوم. أما لو جاء الخبر أثناء اليوم مثلا في ليلة 30 من شعبان لم يتقدم أحد للرؤية، فقيل إن الشهر كامل، فلما أصبحوا مفطرين، وقبل الظهر جاء الخبر أن هذا اليوم من أيام رمضان، وجب عليهم أن يمسكوا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك لما كان أثناء النهار أمره بالإمساك يوم عرفة، فيعذرون فيما مضى من اليوم ويمسكون بقية اليوم، ويلزمهم قضاء هذا اليوم، يلزمهم من باب الحكم الوضعي، لأن الحكم الوضعي لا يسقط المطالبة بالضمان في حال الخطأ، فهم مخطئون بفطر هذا اليوم لأنهم لا علم عندهم، ثم لما علموا الصواب هو أن هذا اليوم من رمضان لزمهم الأصل وهو الإمساك، والعكس لو أنهم جاءهم الخبر برؤية الهلال ليلة 30 من رمضان، إن جاء الخبر قبل الزوال أفطروا وصلوا صلاة العيد، أفطروا ومضوا وصلوا صلاة العيد. وأما إذا جاءهم بعد الزوال فإنهم يفطرون لأنه يوم عيد ولا يجوز صومه، ثم يصلون من قابل كما في كتاب عمر رضي الله عنه للصحابة وهم في خانقين، بيّن لهم هذا التفصيل أن العبرة بالزوال في صلاة عيد العيد إذا جاء الخبر متأخرا قبل الزوال أو بعد الزوال، من حيث الأصل أنهم يصلونها إذا كان قبل الزوال، ويلزمهم أن يفطروا لأن يوم العيد لا يجوز فيه الصوم فيفطرون، ولا يجوز لهم أن يمسكوا ويعذرون بنية الصوم فيه والإمساك في أوله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.